والسلام على عبده ورسوله وخليله
اللهم صل
وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل
أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندى المباركة في موضوع وجوب التفقه في الدين والتعلم التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل والشيخ جعفر الشيخ إدريس والشيخ محمد بن سليمان المنيعي، ضاعف الله مثوبتهم وجزاهم خيرا. فقد بينوا وأوضحوا هذا الموضوع العظيم وشرحوا ما ينبغي أن يذكر في هذا المقام من وجوب تعلم العبد دينه وتفقهه في ذلك، وأن العبادة إنما خلقوا ليعبدوا الله، ولا طريق إلى عبادة الله كما شرع إلا بالتعلم والتفقه في الدين. وقد أوسعوا المقالة بحمد الله في ذلك وبينوا ما يجب بيانه وأوضحوا شدة الضرورة إلى التفقه في الدين، ولا سيما في هذا العصر الذي غلب فيه الجهل وشغل أكثر الناس فيه بالدنيا وشهواتها وزخرفها ولذاتها العاجلة وعلومها وما يجلب المال على أهلها. وقل فيه علماء الحق، علماء العقيدة والبصيرة، وكثر فيه المدعون للعلم والذين هم في الحقيقة ليس عندهم منه شيء. وهذه من المصائب العظيمة التي بني بها المجتمع في غالب الدنيا، ومصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء، فرده مسلم في صحيحه. وفي روايه اخرى: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من سنتي. وفي لفظ اخر: الذين يصلحون اذا فسد الناس. وفي لفظ اخر يقول: هم النزاع من القبائل. وفي لفظ اخر: هم اناس صالحون قليل في اناس سوء كثير. ولكن هذه الغربة يحصل بعدها ظهور وعلم وانتشار للدين بسبب ظهور من يتفقه في الدين ويتعلم ويتبصر ويعنى بالعلم، يعنى بما قال الله ورسوله. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان المهدي يحكم بالعدل ويملأ الدنيا عدلا بعدما ملئت قسطا وجورا. وأخبر أن عيسى عليه الصلاة والسلام مريم ينزل في آخر الزمان ويهلك الله في زمانه الأديان كلها إلى الإسلام، فلا يبقى إلى الإسلام، ويزيل الله جميع الأديان من يهودية ونصرانية وغير ذلك من سائر النحل الباطلة، ولا يقبل من الناس إلا الإسلام أو السيف، فيكسر الصليب ويكسر ويقتل الخنزير ويضع الجزية لا يقبل الجزية، بل يتركها ولا يقبلها ولا يقبل إلا الإسلام. وتكون السجدة فيه لله وحده، ما يبقى كافر، بل يبقى جميع المجتمع جميع الثقلين يعبدون الله وحده سبحانه وتعالى. وهذه من البشارات العظيمة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بحمد الله الآن بشارات وحركات كثيرة إسلامية تنشر الحق وتريد الحق، ونبحث عما قال الله ورسوله، لا عن رأي فلان ورأي فلان فقط، ولكن تبحث وتدين بما قاله الله ورسوله وتسأل عما قال الله ورسوله وتذاكر في ذلك وتكتب في ذلك وتجمع في ذلك. وهذه من البشارات العظيمة وهي بحمد الله في أماكن كثيرة في الجزيرة وفي خارج الجزيرة وفي بلدان إسلامية وغير إسلامية وفي أقليات كثيرة من المسلمين ظهر فيهم شباب يريد الحق ويطلب الحق وتبعهم على ذلك شيوخ وكهول وغير ذلك ممن يشهد الحق ويريده. فهذه من البشارات العظيمة التي ينبغي المؤمن أن يسر بها ويفرح بها ويفرح بها وأن يسأل الله لها النمو والمزيد والتوفيق وأن يوفق أهلها لمعرفة الحق واتباعه وأن يمنحهم البصيرة النافذة والاجتماع على الحق والتواصي بالحق والصبر عليه وأن يعي لهم المضلات المسلمة وإيانا وسائر المسلمين. المقصود أن التعلم والتفقه كما سمعتم أمر لازم. وقد سمعتم الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكيف تعلم هذه العبادة يا عبد الله وأنت لا تتعلم؟ لا بد أن تتعلم حتى تعرف هذه العبادة من صلاة وصوم وإخلاص لله وزكاة وحج وجهاد وأمر معروف ونهي عن منكر وإيمان بالله وبما أخبر الله به ورسوله وعناية بكل ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فالعبادة خضوع لله وتذلل لله وطاعة لله بأوامره وترك نواهيه، ولكن هذا يحتاج إلى علم. وسميت طاعة الله ورسول عبادة لأنها تؤدى بالذل لله وخضوع لله. وسمي العبد عبدا لذله لله وخضوعه لله سبحانه وتعالى. فالعباد عباد الله لأنه خالقهم، لأنه أوجدهم من العدم وغذاهم من نعم، فهم عبيده هم أدلاء له منكسرون خاضعون له سبحانه وتعالى. وهذه العبادة التي أمر الله بها من طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بالصلاة والزكاة والصوم والجهاد والحج والجهاد تسمى عبادات لأنها تؤدى بالذل وخضوع لله عز وجل. ولا تصير عبادة ولا تقبل ولا تنفع حتى يكون معها إخلاص لله وحتى يكون معها إيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام وبسائر الرسل عليه الصلاة والسلام وبالملائكة والكتب وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالعبادات إنما تكون عبادات بأمرين، أحدهما إخلاص لله عز وجل وإيمان به وبما أخبر به سبحانه وتعالى وبما أخبر به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، والثاني متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وإيمان بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام واتباع لشريعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي إلا يؤمنوا بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا عبادة ولا إيمان ولا إسلام ولا تقوى إلا بإيمان بالله ورسوله وإخلاص لله في العبادة وصدق في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وانقياد لشرعه. فإذا أخلص لله وآمن بالله وانقاد لأمر الله وصدق في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم صار بذلك مؤمنا مسلما تقيا برا لكونه أخلص لله وآمن به وتابع رسوله عليه الصلاة والسلام في أداء الواجبات وترك المحارم والوقوف عند حدود الله والرغبة فيما عند الله والحذر من عقوبته وغضبه سبحانه وتعالى. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق على صحته. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلم بهذا أن من علامات الخير ومن علامات السعادة أن تفقه في دين الله وأن تتبصر وأن تكون على بينة في دينه. ومن علامات الخذلان ومن دلائل عدم التوفيق الرضا بالجهل والغفلة عن الله وعن رسوله وعن دينه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يبصره في دينه، يجعله فقيها في الدين، يعرف ما شرعه الله وما أمر الله به، ويؤمن بالله على بصيرة، ويعبده على بصيرة، ويترك ما نهى الله عنه على بصيرة. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الجنة. رواه مسلم في الصحيح. هذا خير عظيم، أنك متى أردت العلم وطلبته فأنت في طريق الجنة، في طريق السعادة. ولكن هذا لا بد فيه من الإخلاص لله، لا بد أن تكون في طلبك مخلصا لله، ترجو ثوابه وفضله، لا تألم لأجل الدنيا والوظائف والحظ العاجل، لا، ولكن تتعلم لتعبد ربك، لتعرف دينه، لتبصر في دينه، لتدع ما حرم عليك، لتؤدي ما أوجب الله عليك، لتقف عند حدود الله، ثم تجيء الدنيا بعد ذلك. من تعلم لله وطلب الله جاءته الدنيا وهي راغبة، ويسر الله أمره، فالوظائف وغير الوظائف يأتي. روى أبو داود رحمة الله عليه في سننه بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا أن يصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني عرف يعني ريحها، يعني ما تعلم إلا ليصيب عرضا من الدنيا، ما همه الإسلام ولا دين الإسلام ولا همه يعرف ما أوجب الله ولا ما حرم الله، وإنما يتعلم حتى يتوظف في الدائرة الفلانية أو في الشركة الفلانية أو حتى يدرك مالا يقوم بنفسه وعائلته ونحو ذلك، لا تهمه الآخرة ولا يهمه دين الله. هذه من المصائب العظيمة والجهل الكبير. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يتفقه في دين الله. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. جاء هذا من طرق وصححه بعض الحفاظ ومعناه صحيح، طلب العلم فريضة على المسلمين والمسلمات جميعا، أن يتفقهوا في دينهم وأن يعلموا ما أوجب الله عليه. والواجب أن يتعلم الإنسان ما لا يسعه جهله، ما لا يسعه جهله، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يزكي، كيف يعبد ربه، يتعلم هذه الأمور التي أوجبها الله عليه وما فيها مما شرعه الله سبحانه وتعالى، ويتعلم ما حرم الله عليه حتى يبتعد عن ذلك وحتى يحذر ذلك. ويروى عنه عليه السلام أنه قال: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصل به وجه الناس إليها النار النار. المقصود أن الواجب الإخلاص لله في كل في العلم، تعلم علمك، تعلم دين الله، تعلم لتعرف دينك، لترضي ربك، لتعلم ما أوجب الله عليك وما حرم عليك، حتى تعبد الله على أسيره. كثير من الناس تعلم وحمل سعادة جامعية، حمل ماجستير، حمل دكتوراه، ولكنه في جوانب أخرى، ولا يتبصر في دينه، ولا يعتقد في دينه، إنما حملها يتوضع، يأخذ الحظ من الدنيا، فلا يعتني بإسلامه، ولا يعتني بما أوجب الله عليه، ولا يتفقه فيما أوجب الله عليه، ولا يتفقه فيما حرم الله عليه، فتجده يرى كفرا.
ما درس العقيدة، ما تعلم معنى لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله.
ما درس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وسيرة المدينة، كيف دعا الناس إلى توحيد الله، كيف علمه دين الله، كيف أنكر عليهم بات الأصنام والأوثان والقبور والملائكة والأنبياء والصالحين، ما درس هذا ولا تأمل هذا. وإذا سألتك ما سمعتم في الندوة، إذا سألته عن معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وبعضهم يقول معناها لا خالق الا الله، هذا معنى لا اله الا الله. المشركون يقولون لا خالق الا الله، ابو جهل يقول لا خالق الا الله، وابو لهب يقول لا خالق الا الله، وما نفعهم ذلك، صاروا من اهل النار كبره، لان عبدوا الاصنام مع الله، استغاثوا بها ونذروا لها وذبحوا لها، عبدوا اللات والعزى ومناه، وعبدوا الاصنام بها يستغيثون ولها ينذرون ولها يذبحون وبها يتبركون، ما نفعهم قولهم لا خالق الا الله. هم يعرفون أن هذا مو معنى لا إله إلا الله، ولهذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله استنكروا ذلك استنكروا وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب وقالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون أنكروا هذا لم يعرفوا معنى لا إله معناها إبطال آلهتنا معناها أنه أنها الكلمة تبطل عبادة لهم للعزى ومناة وأصنامهم الأخرى فلهذا أنكروها وعاندوا وقاتلوا ما كفى العناد بل قاتلوا خرجوا يوم بدر مقاتلين على الشرك بالله عز وجل خرجوا يوم أحد مقاتلين خرجوا يوم أحزاب مقاتلين يحمون الأصنام ويعبدون الأصنام ويقاتلون دونها ويحاربوا من قال لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
وكثير من الناس اليوم المتعلمين على هذا الشكل ما عندهم من العلم إلا علم أبي جهل وأشبه يعرف أنه لا خالق إلا الله ولكن ما يعرف معنى لا إله إلا الله وأن معنى لا إله إلا الله معناها أن الله المألوف المعبود هو الشيخ الذي يعبد لأن ينذر له لأن يدعى لأن يستغاث به لأن يصلى له لأن يسجد له وأن هذه الأصنام المعبودة من دون الله باطلة وأن هذه القبور معبودة من دون الله باطلة وأن الأشياء المعبودة من دون الله باطلة وأنه لا يعبد مع الله لا نبي ولا ملك ولا صالح ولا شجر ولا صنم ولا قبر ولا غير ذلك فالعبادة حق الله وحده أنت تقرأ قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين ما معنى إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وحدك يعني نذل لك ونخضع لك بصلاتنا وصومنا ودعائنا واستغاثتنا ونذرنا وسجودنا وصومنا وغير ذلك وإياك نستعين يعني وإياك وحدك نستعين فإذا قلت يا سيدي فلان صاحب القبر أعني على شفاء مريضي أعني على كذا فقد أشركته مع الله في الاستعانة وإذا قلت أغثني فقد أشركته مع الله في العبادة وإذا سجدت له أو طفت بقبره بفضل منه والثواب منه أو الشفاعة منه في هذا الطواف شركته مع الله وجعلت قبره مثل الكعبة تطوف بها ما هنا طواف إلا بالكعبة ما في دين الله طواف إلا بالكعبة ثم للطواف بيت العتيق لكن هؤلاء جهلة هؤلاء المشركون جعلوا قبور الأنبياء كعبات يطاف بها وينذر لها ويذبح لها ويستغاث بها ولما ما عرفت تلك البلدان ولا زارها قد يستنكر هذا لكن الذي عرف تلك البلدان أو قرأ عنها أو قرأ ما يفعله عباد القبور يعرف هذه الأمور يعرف هذه الأمور وأنها واقعة في بلدان كثيرة من بلدان المسلمين وحتى إن بعض الحجاج يفعل ذلك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولو تركوا لفعله عند كل قبر فيما في البقيع وفي المعلى وفي غير ذلك لجهلهم لأن عاشوا على هذه الأمور عاشوا على ما دروا عنها ما علمهم العلماء ما عندهم علماء يعلمونهم العلماء ذهبوا إلا ما شاء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يطلب الانتزاع ينتزع صدور الرجال ولكن يطلب العلم يوت العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا هذا الواقع وقد بحثوا انا مع شخص بل مع اشخاص يفتون المسلمين يفتون أما يتعلق بدعوة الأموات دعوة الأنبياء والصالحين والاستغاثة بهم والنذر لهم فقال الآيات النازلة في هذا إنما في الأصنام ليس في الملائكة ولا في الأنبياء والصالحين بس في الأصنام خاصة في قوله جل وعلا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ذلكم الله ربكم وهموه والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لهم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير قال هذه هي الأصنام أما إذا دعا النبي أو استغاث النبي أو بالملك أو بالرجل الصالح أو هذا ليس بشرك نجعلهم شفعاء هذا وساطة نعبدهم يقربون إلى الله زلفى ليشفعوا لنا سبحان الله هذا عمل المشركين الأولين الله قال عنهم أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربوا إلى الله زلفى وقال سبحانه ويعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا سبحانه وتعالى عما يفعلون والمقصود من هذا ان هذا نتيجه الجهل إن هذا نتيجة الجهل، يكون يتعلم الآداب، يتعلم التأديب، يتعلم كذا، يتعلم أنواع من العلوم، الهندسة، الطب، إلى غير ذلك، ولكنه بعيد عن أن يتعلم دينه الذي بعث الله به رسوله الذي خلقه الله من أجله، لا يعتني بهذا الأمر، ولا يعتني بالقرآن في ذلك، ولا يعتني بالسنة، ولا يعتني بكتب العقيدة حتى يعرف دينه، يشتغل بهذا المادة التي انصرف إليها، ثم يأخذ فيها ما شاء الله من شهادة جامعية أو ماجستير أو دكتوراه، ثم ينتهي إلى عمله الدنيوي وينسى كل شيء. وهذه المصائب العظيمة التي يجب على العقلاء، يجب على العقلاء على طلبة العلم أن ينتبهوا لهذا الأمر، وأن يكون همهم قبل كل شيء أن يعرفوا دينهم ويتفقهوا بدينهم، وأن يعلموا لماذا خلقوا، لماذا خلقوا؟ هم خلقوا ليأكلوا ويشربوا ويزرعوا ويقتلوا الأموال أو الإبل أو الخير أو غير، لا، خلقوا ليعبدوا الله، خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوه ويستقيموا على شريعته، وخلق الله لهم الدنيا ليستعينوا بها على طاعة الله، كما قال سبحانه: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لنا هذا ليستعين به، وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق هذه الأمور ليبلونا أينا أحسن عمل، هل نستقيم على طاعة الله، هل نخلص لله، هل نحسن أعمالنا بالإخلاص لله والصدق، أم ننحرف إلى الدنيا وشهواتها ومعاصي فيها وغير ذلك. قال تعالى: إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالله جعل مع الأرض زينة لها من جبال وأشجار وأحجار ومعادن وحيوانات وغير ذلك، وكله جعله الله زينة لهذه الدنيا ليبلونا أينا أحسن عمل، ليبلو الجن والإنس هم المكلفون، ليبلوهم أيهم أحسن عمل، أيهم أكمل إخلاصا لله، أيهم أكمل طاعة لله وإيمانا به. قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ليبلونا أينا أحسن عمل، ما قال أكثر عمل، قال أحسن، لأن المقصود الحسن في الإخلاص لله والصدق في العمل وأدائه كما ينبغي. وفي آية أخرى يقول سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فنحن خلقنا لعبادة الله، وخلق الله الأشياء هذه كلها لنا، خلقها لنا لنستعين بها طاعته، لنعرف عظمته وأنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم، وليبلونا أينا أحسن عمل، ليبلونا أينا أكمل عمل وأطيب عمل وأخلص عمل وأكمل في الاتباع. فينبغي لك يا عبد الله أيها الطالب العلم أينما كنت، في الثانوي، في الجامعة، في التخصص، ينبغي لك أن يكون لك عناية بما خلقت له من طاعة الله وعباده في داخل المدرسة وفي خارجها. وإذا كان ما تيسر في المدرسة في خارجها، في خارج الجامعة، يكون لك شيوخ، لك أساتذة تجتمع بهم وتدرس عليهم وتتعاون معهم وتؤنى بكتاب الله القرآن الذي هو أصل كل خير. القرآن هو أصل كل خير، وهو أصل العلم، يعنى به دراسة وتدبرا وتعقلا وعملا حتى تعرف دينك، حتى تعلم ما خلقت له، حتى تكون على بصيرة في توحيد الله والإخلاص له واتباع شريعته، ثم تستعين ما أعطاك الله بعد ذلك علوم أخرى التي هي الطب أو الهندسة أو الجغرافيا أو كذا أو كذا، تستعين بها على طاعة الله ورسوله، تحمد الله الذي أعطاك هذا العلم الدنيوي حتى تستعين بها على طاعة الله عز وجل. هكذا ينبغي المؤمن أينما كان. وهذه كلمة وهي لا إله إلا الله هي أفضل الكلام، وهي أساس الملة، وهي الكلمة التي بعث الله بها الرسل جميعا كلهم من أولهم إلى آخرهم بعثه الله بهذه الكلمة. وما يقول سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الكلمة العظيمة التي بعث الله بها الرسل، بعث بها آدم ونوحا ومن بعده إلى يومنا هذا، إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. ولها ركنان: الركن الأول النفي والثاني الإثبات. لا إله نفي وإلا الله إثبات، ركنان عظيمان. لا إله إلا معبود بحق إلا الله، وإلا الله هو المعبود بالحق دون كل ما سواه، ولن يدعى ولن يخشى يخشى ولن يرجى ولن يتقرب إليه بقربات من صلاة وصوم وذبح وغير ذلك، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما يستثنى من هذا إلا الشيء الباقي مع الحي القادر، يستثنى من هذه الأشياء من الدعاء ونحوه ما يكون مع القادر، مع الحي القادر، هذا ليس بشرك. إذا كان مع حي حاضر بين يديك قادر تسأله شيء شيئا يملكه وتستعينه في يملكه، هذا لا بأس به. تقول لأخيك أو جارك أو فلان أو فلان: يا أخي سائلني على كذا، أعني على بناء بيتي، على أصلاح سيارتي، على سقي نخلي من مائك، ما في بأس بينك وبينه بالأجرة ولا بغير أجرة، هذه أمور مقدورة للعبد. مثل ما قال الله عن قصة موسى في القرآن: فاستغاثه من نشيئته الذي من عدوه، قال يعني أغني على من هذا العدو. أما أن تأتي إلى قبر أو إلى صنم أو إلى شجرة تدعوها من دون الله، هذا الشرك الأكبر لا والله. ينبغي أن نعرف الفرق ونعرف الأمور على بصيرة. وهذه الكلمة لا إله إلا الله تحتاج إلى شروط، تنطق بها عن علم، تعلم أنه لا معبود إلا الله، عن يقين ما عندك شك أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، عن صدق مو عن كذب. المنافق يقولها هو كاذب، المنافق يقول لا إله إلا الله كاذب، في الباطن يقول لا، ما يعترف بالله ولا يقبل الله، هذا كافر ولو قالها. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد نصيرا. قال: إذا جاءك المنافقون قال نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم قالوها باللسان والقلوب مكذبة، فما تنفعهم هذه الكلمة لا إله إلا الله، لأنهم صدق كذبوا. فلا بد من العلم، لا بد من اليقين، ولا بد من الصدق، ولا بد من الإخلاص. تقول لا إله إلا وأنت مخلص لله، تعبده وحده، لا تعبد معه ملك ولا نبي ولا قبر ولا صاحب قبر ولا غير ذلك من المخلوقات، تعبد الله وحده. ولا بد من انقياد لهذه الكلمة وقبول لها، تنقاد لأوامر الله ونواهيه، لا تكبر، تنقاد لطاعة الله، تؤدي ما أوجب الله، ترك ما حرم الله. ولو من محبة لما دلت عليك، تحب الله حبا صادقا بقلبك، تحبه سبحانه لما أنعم عليك به، لأن أحسن إليك، أخلاقك من العدم، غذاك بالنعم، فوياه في الحق سبحانه، تحبه حبا صادقا حتى تخضع لعظمته ولأوامره. هكذا يكون المؤمن، وتبرأ من عبادة غير الله، وتكفر بعبادة غير الله، تعلم أن عبادة غير الله باطلة، وتبرأ منها، وتعلم أن عبادة الله هي الحق، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لو نكفر بالطاغوت معناه أن تبرأ من عبادة غير الله، تبرأ من الشرك اليهودية والنصرانية وجميع الشرك من عبادة الأوثان، تعتقد أنها باطلة وأن العبادة بحق لله وحده سبحانه وتعالى. فالإسلام هو الحق ودين الله، وعبادة الله وحده، والانقياد لأوامره، والاستسلام له، والإخلاص له، والالتزام بحق سبحانه وتعالى. وما عدا الإسلام من يهودية أو نصرانية أو وثنية أو شيوعية أو اشتراكية أو غير ذلك من الأديان والنحل الباطلة، كله باطل. والعبادة بحق لله وحده سبحانه هو الإسلام، دين الله والإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذه الندوة التي سمعتم لها شأن عظيم، لها شأن عظيم، فينبغي لكل منكم أن يبلغ من وراءه، لا يغفل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس يهتم بالخطبة عليه الصلاة والسلام، ويغضب في الخطبة، ويسمع الناس إذا خطب على صوته واشتد غضبه، حتى كانه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم عليه الصلاة والسلام.
الله صلى وسلم على محمد.
ويقول: أما بعد، خير خير الحديث كتاب الله يعني القرآن، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم يقول في آخر خطبته:
فليبلغ الشاهد الغائب. يقول بلغوا عني عليه الصلاة والسلام، فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامي. قد يكون سامي ما عنده بصيرة، ما عنده فقه، ما يفقه، لكن إذا بلغ غيره انتبع ذاك اللي بلغ، قد يسائله بعد هذا ويعينه على فهم. كم لله من مبلغ ذكي أكمل من السامع، فينتفعان جميعا وتعاونا جميعا. ولما خطب الناس في حديث الوداع يوم عرفة عليه الصلاة والسلام ويوم النحر أيضا خطبهم في عرفة وفي يوم النحر وفي بعد ذلك أيضا، قال في خطبة يوم عرفة في مجمع عظيم وهو على راحلته عليه الصلاة والسلام على الداب على البعير، لما خطبهم وذكرهم وبين لهم التوحيد وبين لهم أن أمر الجاهلية موضوع وأن الربا موضوع وأن دماء الجاهل موضوعة، وعلمهم ما يحتاجون إليه، وأوصاهم بالقرآن، أوصاهم بالقرآن يتمسكوا به وبالسنة يتمسكوا بها عليه الصلاة والسلام. وقال إنكم لن تضلوا إن تاركم فيكم ما لم تضلوا إن اقتصنتم بكتاب الله وفي وسنتي. هذه وصية صلى الله عليه وسلم، أوصى الناس يوم عرفة أن يتمسكوا بالقرآن والسنة وأن يعتمدوا عليهما ويثقوا بهما ويستوصوا بهما ويتفقهوا بهما. فما دام الناس معتصمين بكتاب السنة فهم ناجون، وإذا حادوا عنهما هلكوا. ثم قال بعد ذلك لما خطبهم وذكرهم قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ تسألون يوم القيامة، وأنتم تسألون عني يوم القيامة فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء هكذا ثم ينكبه إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد. يقول اشهد عليهم أني بلغتهم وأنهم اعترفوا بأني بلغتهم، وهم رسل من وراءهم، هم رسل من وراءهم اللي حضروا في عرفة، هم رسل من وراءهم بلغونهم. وهكذا في يوم النحر لما خطبهم قال يبلغ الشاهد الغائب، يوم النحر في منى لما خطبهم قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، وقال ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في جاركم هذا في بلدكم هذا على هل بلغت. ثم قال فليبلغ الشاهد الغائب، فانتم ايها الاخوه عليكم هذا الواجب، عليكم تقوى الله اينما كنتم، عليكم ان تبلغوا ما سمعتم لمن وراءكم من أهل وأولاد وإخوان وجيران في السفر في السيارة في الطائرة في أي مكان، عليكم أن تبلغوا إذا حضرتم مجلس علم قال الله قال رسوله مثل هذا الندوة وغيره، إذا حضرتم مجلس علم واستندتم منه علوما وأحكاما تنفعكم في الدنيا والآخرة فبلغوها إلى أناس ما يعرفونها، إلى أناس جهال ما يحضرون العلم ولا يحضرون حلقات العلم من النساء أو من غير النساء أو من الحاضرة أو من البادية، بلغوه. ثم أعلموا أن لكم أجر في هذا البلاغ، لكم مثل أجورهم إذا بلغتموه، لكم مثل أجورهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ويقول من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص لك من أجورهم شيئا. ويقول لعلي لما بعثه إلى خيبر لعلي رضي الله عنه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا لما بعثه إلى خيبر قال له ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم حق الله يعني اليهود. ثم قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من جميع النقل الحمر، لأن العرب تعظم النقل الحمر ولها شأن عندها. والمعنى أن هداية واحد من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم خير عند الله للعبد من جميع الدنيا. الحمر هذه النقل الحمر مثال ورادنا بالتمثيل، والحقيقة أن ما يهديه من هدى الله على يده ولو واحد من الناس خير له من الدنيا كلها ذهبها وفضتها وإبلها وسياراتها وإبلها، لأن في هداية رجل واحد خير لك عظيم أجور عظيمة وفضل كبير. احتسبوا واسمعوا وصابروا واتقوا الله في التفقه والتعلم وإبلاغ من وراءكم ترجون ثواب الله وتخشون عقابه وتنفذون وصية رسول الله. رسول الله أوصاكم إن بلغكم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تبرير لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بهذا، فعلينا أن نبلغ وصية عليه الصلاة والسلام، علينا أن نحملها ونبلغها عن إيمان وعن اقتناع وعن رغبة أينما كنا في أي مكان، ولو في الطائرة ولو في أمريكا ولو في إنجلترا، في أي مكان كنتم، في البادية في الحاضرة في السجن في أي مكان، يبلغ الإنسان ما علم من الحق لكن على بصيرة، لا يبلغ عن جهالة، لا بد ثبت في الأمور، فإذا علم أن هذا هو الحق وسمع أنه هو الحق يبلغ الناس ما سمع من الخير. رزقنا الله وإياكم الاستقامة، وهدنا وإياكم صراطه المستقيم، ونسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا وإياكم من ضلات الفتن، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يكثر بينهم دعاة الهدى، كما نسأله سبحانه أن يصلح حكام المسلمين في كل مكان، وأن يهديهم صراطه المستقيم، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يعيذنا وإياهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على هذه النصيحة الغالية، وليس أمامنا إلا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العمل بما سمعنا وليس إلا وقلجان. وقبل أن نقدم الأسئلة، أحد الأخوة جاء بخمسمائة ريال وراء هذه أول شيء، وآخر جاء بمظروف
دقيقة،
لا ما كتب شيء
إلا مع ورقة،
لا ده باسمه بس اسمه وآخر جاء بمظروف بداخله وترك لفضيلتكم حرية اختيار المكان، وآخر جاء بإصابة أيضا بفلوس للمجاهدين في أي مكان، هذا آخر لعلهم يصفروا بدعوة من فضيلاتكم ومسامحتكم
وتكون
من نصيبه.
نسأل الله ينصر مجاهديهم مجاهدي في سبيل الله، نسأل الله ينصرهم ويعينهم ويجمعهم كلمة الحق، وأن يوفق من ساعدهم وأعانهم وأن يخلف عليهم وبضائه وثوبته. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يخذل أعداء الإسلام وأن ينصر أولياء الله ويعينهم على جهاد أعدائه ويكتلهم النجاح والتوفيق.
اللهم تقبل.